بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله سبحانه وتعالى أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، فما من أمر فيه خير وصلاح للناس في دينهم أو دنياهم إلا وربنا تبارك وتعالى أرشد إليه ودل الناس عليه. وما من شر إلا وحذر الناس منه ونهى عنه. فهذا الدين كله محاسن بفضل الله جل وعلا ونعمته علينا. ومن هذه المحاسن التي جاء بها ديننا ما شرعه لنا من آداب عظيمة وسنن جديدة عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالطعام والغذاء، بل هذا الأمر بني على أساس وقاعدة عظيمة. هذه القاعدة أن الله جل وعلا أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وجاء في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهذا الأمر بني على هذه القاعدة العظيمة، وهي قاعدة إحلال الطيبات وتحريم الخبائث. وأذكر لكم بعض الآداب التي لا غنى للمسلم عنها فيما يتعلق بهذا الباب، في باب الغذاء والطعام والشراب. فأول هذه الآداب استشعار النية عند الأكل وعند الشرب. فإن الأكل والشرب في الأصل أمر مباح، فالله جل وعلا أباح لنا الطعام والشراب، لكن نية المؤمن عند إقباله للطعام والشراب تصير هذا الأمر المباح إلى عبادة. فربما إنسان يأكل وآخر أيضا يأكل، هذا يثاب وذاك لا يثاب على طعامه. ما هو الفارق بين الأمرين؟ الفارق بين الأمرين نية طيبة عند الآكل، ينوي بطعامه وشرابه التقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى، ينوي أن يطبق سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ينوي بطعامه وشرابه حمد الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الأمر مما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. فهذا أدب من الآداب. أيضا من آداب الطعام والشراب وهو أدب نبوي، وهو غسل اليد قبل الأكل والشرب. غسل اليد قبل الأكل والشرب، فكان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان جنبا فأراد أن ينام توضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه. فهذا أدب من الآداب. أدب آخر من الآداب أن يتأدب الإنسان في مقعده عند أكله وشربه فيحترم نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، فيجلس جلسة الشاكر لله سبحانه وتعالى، جلسة الناظر إليه يعلم أنه غير متكبر وغير مفتخر على هذه النعمة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى ويسرها له. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ولا آكل متكيا. أن هذا يخالف الأدب أن يجلس الإنسان أمام الطعام والشراب ثم بعد ذلك يجلس جلسة المتكبر في طعامه وشرابه. أيضا أدب آخر من الآداب التسمية، وهذه الآداب ما بين واجب وما بين مستحب، غير أن هناك قاعدة وضعها يعني يسير عليها كثير من أهل العلم، لكن هذه القاعدة فيها نظر، وهي أن كل ما كان في جانب العبادات فإن الأمر فيه يحمل على كل أمر من قبيل الآداب. قالوا: فإن الأمر فيه يحمل على الاستحباب والنهي يحمل فيه على الكراهة، لكن هذه القاعدة غير مستقيمة، لأن الأصل في الأمر ماذا؟ أنه يقتضي الوجوب إلا أن يأتي صارف، والصوارف كثيرة جدا، فقد يكون هذا الصارف فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون قولا، وقد يكون أيضا إجماعا من أهل العلم. إذن فالصوارف كثيرة، فالأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب. إذن فالتسمية من الآداب ولكنه أدب واجب، وهذا الأدب علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن سلمة، قال: كنت غلاما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الأدب فقال: يا غلام سم الله. إذن هذا هو الأمر الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام، ثم قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك. وهذا أيضا أدب من آداب الطعام، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل بالشمال، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بشماله. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذا أيضا أدب من آداب الطعام، أن الإنسان يأكل مما يليه، يأكل مما يليه. وأيضا من الآداب المتعلقة بالطعام والشراب أن الإنسان إذا أكل فإنه يحمد الله سبحانه وتعالى على طعامه وشرابه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يرضى عن عبد يأكل أكمة فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. أيضا من الآداب المتعلقة بالطعام والشراب أن الإنسان إذا أكل فإنه يتذكر إخوانه، فلا يأكل لوحده، وإنما إن تيسر فإنه يطعم غيره، وهذا الأمر قد دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أمر دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وحث الناس عليه، أن الإنسان إذا أكل فإنه يأكل مع غيره ولا يأكل لوحده، وإذا دعي إلى طعام فإنه ماذا؟ فإنه يدعو لمن دعاه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم الناس في الدعاء: أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة. كذلك من الآداب أن يأكل بثلاثة أصابع، أن يأكل بثلاثة أصابع. فإن هذا الأمر كذلك قد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بالثلاث يعني فيه محاسن كثيرة. من هذه المحاسن التي تتعلق بالأكل بثلاثة أصابع أنها سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها كذلك أن الأكل بالثلاث أدعى إلى الاستطابة بالطعام والاستلذاذ به، فإن الذي يأكل بخمسة أصابع فإن هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الإكثار من الطعام والشراب، يؤدي إلى الإكثار من الطعام. والأكل بإصبعين لا يحصل به التلذذ، والوسط في ذلك ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا من الآداب لعق الإصبع، لعق الإصبع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يغسل يديه حتى يلعقها أو يلعقها. يلعقها أي يلعق الأصابع، أو يلعقها أي لغيره. فهذه بعض الآداب التي أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام. وكلما تأدب المسلم بهذه الآداب كان طعامه هذا محققا لمقصوده من الاستلذاذ والتقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى، وكذلك موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمة وسط في كل شيء كما هي وسط في باب العقائد. فنرجع إلى درسنا في العقيدة الواسطية. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من سرد جميع الآيات والأحاديث في الصفات، قال: وقوله إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم قال رحمه الله تعالى: بل هم وسط، بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن هذه الأمة هي الوسط في الأمم. فها هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبين وسطية أهل السنة والجماعة في باب العقائد، في باب العقائد. بل إن هذه الوسطية لا تقتصر على فرق هذه الأمة، بل إن هذه الوسطية تشمل الوسطية في جميع الأمور وعلى جميع الأمم والنحل، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهذه الأمة وسط بين الأمم. ولو تأملنا أحوال الأمم السابقة وما كانوا عليه لو عرفنا حقيقة هذه الوسطية. فمثلا في حق الله سبحانه وتعالى نأتي لليهود، ما هو حال اليهود في حق الله تبارك وتعالى؟ وصفوه بماذا؟ وصفوه بالنقائص. ماذا قالوا؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. إذن لو أتينا إلى أحوال الأمم السابقة، فمثلا نأتي إلى ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، اليهود ظلوا في هذا الباب، ظلوا في هذا الباب، فوصفوا الله جل وعلا بالنقائص. فوصف الله جل وعلا بأنه فقير وأن يده مغلولة. وما هو حال النصارى؟ حال النصارى ماذا فعلوا؟ على النقيض من ذلك، رفعوا المخلوق إلى منزلة ماذا؟ إلى منزلة الخالق، فألحقوا المخلوق بماذا؟ بالخالق. فهذا هو حال النصارى. وكذلك اليهود ضلوا في هذا الباب، كما قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. وهذه الأمة هداها الله جل وعلا من بين سائر الأمم، فتوجهوا إلى الله جل وعلا بالعبادة، ووصفوه بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ونزهوه عن النقائص. وأنزل الله تبارك وتعالى منزلته، وأنزل المخلوق منزلته اللائقة به. هذا ما يتعلق في حق الله سبحانه وتعالى. وكذلك هذه الأمة وسط في حق الأنبياء. فاليهود ماذا كان حالهم مع الأنبياء؟ كان حالهم مع الأنبياء أنهم كفروا بماذا؟ كفروا بعيسى وسعوا إلى قتله، بل ها هذا هو حالهم، أنهم ماذا؟ أنهم يقتلون الأنبياء. فهذا هو حال اليهود. وأما حال النصارى فعلى النقيض من ذلك، أتوا إلى الأنبياء فرفعوهم فوق منزلتهم، وجعلوا عيسى ثالث ثلاثة، وجعله أيضا ابنا لله تبارك وتعالى، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. إذن فاليهود جفوا في هذا الباب، والنصارى غلوا في هذا الباب، وأمتنا أمة وسط. فأنزلوا الأنبياء المنزل اللائق بهم من تعظيمهم واحترامهم والإيمان برسالتهم ونبوتهم، فهم رسل من الله تبارك وتعالى، وهم عبيد لله تبارك وتعالى. فهم جمعوا بين الأمرين، كونهم رسل، وهذه امتازوا بها على سائر الخلق، وكونهم عبيد لله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا هذه الأمة وسط في جانب العبادات، فمثلا في الطهارة، فإن اليهود قد تشددوا في ذلك، فكانت النجاسة إذا وقعت على ثوب أحدهم لا يطهر هذه النجاسة إلا أن يشق الثوب، فعندهم الماء لا يطهر. وكذلك إذا حاضت المرأة فإنهم لا يؤكلونها ولا يجالسونها، فهذا هو حالهم. وأما النصارى فعلى النقيض من ذلك، فإنهم قد تساهلوا في أمر النجاسة، فإذا وقع البول على ثوب أحدهم فإنه لا يتنزه منه، بل ربما صلى وعلى ثوبه ماذا؟ وعلى ثوبه هذه النجاسة. وكذلك في جوانب كثيرة جدا توسطت هذه الأمة بين سائر الأمم السابقة. وكذلك شيخ الإسلام ها هنا يبين لك الوسطية، وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق وبين الأمم. قال هنا: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن هذه الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله، في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحورية المعتزلة وبين المرجئة الجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. فذكرها هنا لك خمسة أبواب من الأبواب التي توسطت فيها، توسط فيها أهل السنة والجماعة من بين سائر الأمم، وهي بمثابة الأصول، وهي بمثابة الأصول. فالأمر الأول الذي توسط فيه أهل السنة توسط في باب صفات الله، والأمر الثاني في باب أفعال الله، والأمر الثالث في باب الوعيد، والأمر الرابع في باب أسماء الدين والإيمان، وفي الباب الخامس فيما يتعلق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنأتي إلى هذه الأبواب، فنأتي إلى هذه الأبواب. قال: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. قال: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى. إذن أهل السنة توسطوا في هذا الباب بين طرفين، طرف غلا في باب صفات الله سبحانه وتعالى، وطرف آخر جفا. فأما الطرف الأول وهو الطرف الذي جفا في صفات الله سبحانه وتعالى، فإنهم من؟ فإنهم هم أهل التعطيل الجهمية، أهل التعطيل الجهمية. ما هو حال أهل التعطيل الجهمية؟ حال أهل التعطيل الجهمية أنهم أتوا إلى نصوص الصفات فعمدوا إليها بالنفي والتعطيل، فعمدوا إليها بالنفي والتعطيل، فأتوا إلى هذه النصوص فأفرغوا ما فيها من الإثبات، فعطلوا هذه النصوص، فيأتون مثلا إلى الأحاديث التي فيها إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، سواء كانت هذه الصفات صفات ذاتية أو صفات فعلية، فيأتون إلى هذه الصفات فيعطلونها. والتعطيل كما مر معنا على أصناف كثيرة، ولكن الشيخ الإسلام هنا خص منهم طائفة واحدة على سبيل التمثيل، فقال: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية. وفي الحقيقة هذه الطائفة والطائفة الأخرى أيضا كذلك الممثلة، كل منهم قد وقع منهم الشرين، وقع منهم شر التعطيل، وقع منهم شر التمثيل. فنأتي إلى الطائفة الأولى وهم أهل التعطيل الجهمية، أتوا إلى نصوص الصفات فظنوا أن هذه إثبات هذه الصفات يوجب ماذا؟ يوجب التمثيل. فأولا في بعد الأمر مثلوا في أذهانهم، مثلوا في أذهانهم، فمثلا يأتي إلى الاستواء، مثلا إلى صفة الاستواء، هو لا يفهم من الاستواء إلا استواء ماذا؟ إلا استواء المخلوق. ففي بعد الأمر أثبت ماذا؟ أثبت التمثيل في ذهنه. ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك لما توهم أن هذا النص يفيد تمثيل التمثيل، عند ذلك ماذا؟ عند ذلك عطل. إذن هذه الطائفة وهم الجهمية أتوا إلى نصوص الصفات فعطلوها، إما هذا التعطيل تعطيل كلي كحال ماذا؟ كحال الجهمية، فإنهم لم يثبتوا شيئا من ماذا؟ من الأسماء والصفات، فنفوا الجميع، نفوا الأسماء ونفوا الصفات. وإما أن يكون التعطيل هذا تعطيلا جزئيا كتعطيل ماذا؟ كتعطيل الأشاعرة والماتوريدية والصفاتية، فإنهم يثبتون بعض الصفات ويعطلون بقية الصفات. فهذه طائفة وهي طائفة الجهمية، والجهمية نسبة إلى الجهم ابن صفوان. قال وأهل التمثيل المشبهة، وأهل التمثيل المشبهة وهم الذين شبهوا صفات المخلوق بصفات ماذا؟ بصفات الخالق. فأتوا إلى النصوص التي فيها إثبات الصفات فقالوا لا نفهم من الاستواء إلا استواء يماثل ماذا؟ يماثل استواء المخلوقين. قالوا لأن الله سبحانه وتعالى خاطبنا بما نعقل، ونحن لا نعقل من هذا الاستواء إلا استواء يماثل استواء المخلوقين، وكذلك قالوا في بقية الصفات. فهم وقعوا في الشرين، فوقعوا في الشرين. الشر الأول أنهم مثلوا صفات الله سبحانه وتعالى بصفات خلقه، والشر الثاني أنهم ماذا؟ أنهم عطلوا كمال الله سبحانه وتعالى اللائق به، عطلوا الكمال اللائق بالله سبحانه وتعالى، فجعلوا هذه الصفات تماثل صفات المخلوقين. وأما أهل السنة والجماعة فإن الله سبحانه وتعالى هداهم إلى الوسط بين هاتين الطائفتين، فأثبتوا الصفات الله سبحانه وتعالى بما أثبتها الله سبحانه وتعالى في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن ماذا؟ من غير تكييف أو تشبيه أو تعطيل أو تمثيل. ومستندهم في ذلك قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا نص فيه رد على كلا الطائفتين، ليس كمثله شيء رد على ماذا؟ رد على المشبهة والممثلة، وهو السميع البصير رد على ماذا؟ رد على المعطلة. إذن فأهل السنة هداهم الله سبحانه وتعالى فأثبتوا الصفات لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، ونزهوه كذلك عن النقاص. قال وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، قال وهم وسط في باب أفعال الله سبحانه وتعالى بين الجبرية والقدرية. فهاتين طائفتين ظلوا في هذا الباب، في باب أفعال الله سبحانه وتعالى. فالطائفة الأولى هم ماذا؟ هم الجبرية الذين قالوا بأن العبد مجبور على أفعاله، مجبور على أفعاله، فسلبوا المشيئة للعبد وسلبوا عنه اختياره، سلبوا عنه المشيئة وسلبوا عنه الاختيار، وقالوا أن الله جل وعلا هو الفاعل لهذه الأفعال على وجه الحقيقة. فهذه طائفة. وأما الطائفة الأخرى فهم ماذا؟ فهم القدرية، وهم الذين نفوا علم الله سبحانه وتعالى وقالوا أن العبد هو ماذا؟ هو خالق أفعاله، هو خالق أفعاله، فنفوا علم الله سبحانه وتعالى. فهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة إلى الحق في هذا الباب، فأثبتوا المشيئة والاختيار للعبد، ولكن هذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، والعباد فاعلون حقيقة، والله جل وعلا خالق أفعالهم، والله جل وعلا خالق أفعالهم. إذن فأهل السنة توسطوا في هذا الباب، أثبتوا المشيئة للعبد، لأن الله جل وعلا أثبتها للناس، قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت المشيئة للعبد، ولكن هذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر قد مر معنا على وجه التفصيل، وأصلنا القواعد في هذا الباب، أصلنا القواعد في هذا الباب، وهذه القواعد قواعد عظيمة، لا بد على الإنسان أن يفهم هذا الباب على هذه القواعد، وإلا لوقع في الخطأ ووقع في الزلل. ولذلك كما يقول الناظم: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، إذ لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. فالعبد عليه أن يعلم أن له مشيئة ولك اختيار، وعلى وفق هذه المشيئة ستحاسب عند الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا بيّن لك طريق الخير وبيّن لك طريق الشر، كما قال تعالى: وهديناه النجدين. فبين الله سبحانه وتعالى لك طريق الخير وبين لك طريق ماذا؟ طريق الشر. فالعباد لهم مشيئة ولهم اختيار، وعلى وفق هذا الاختيار ستحاسب عند الله سبحانه وتعالى. وأي فعل وقع عليك من غير اختيار فإن الله جل وعلا هل سيحاسبك عليه؟ لا، الله جل وعلا لا يحاسبك على أمر أكرهت عليه. فالله جل وعلا رفع عن أمته الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فالأمر الذي وقعت فيه بالإكراه فإن الله جل وعلا رفع عنك إثمه. إذن العبد سيحاسب على ماذا؟ سيحاسب على اختياره، ولكن هذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا، فالعبد نعم فعل العبد ينسب إليه، ولكن كما مر معنا تأصيل هذه المسألة في باب ماذا؟ في باب نسبة الأفعال، نسبة الأفعال. ولا بأس أن نعيد شيئا مما سبق مما أصلنا، مما تحدثنا عنه في هذا الباب على وجه الخصوص أن أفعال الله سبحانه وتعالى كلها توصف بأنها ماذا؟ كلها توصف بأنها خير، وأن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. إذن هذه المفعولات التي قد يكون فيها شيء من الشر، الشر فيها ماذا؟ الشر فيها نسبي بالنسبة لماذا؟ بالنسبة إلى المخلوق. بالنسبة لماذا؟ بالنسبة إلى المخلوق. وضربنا على ذلك مثال، مثال ماذا؟ من يذكر الأمثلة؟ ذكرنا أكثر من مثال، مثال الطبيب الذي يجري العملية، مثال الطبيب الذي يجري العملية. الآن ما يفعله هذا الطبيب هل هو خير أو شر؟ ها، خير، مع أنه ماذا سيفعل؟ سيشق بطن ماذا؟ سيشق بطن المريض. مع ذلك ما يفعله هذا الطبيب فإنه خير. والمفعول بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمريض، هل هو شر؟ ها؟ نعم، هو شر. ماذا؟ هو شر نسبي. نعم، هو شر من هذه الجهة أنه سيتألم بهذا الشق الذي سيحصل له، لكن في الحقيقة الأمر ماذا؟ الأمر إلى أن يكون ماذا؟ أن يكون خيرا. ماذا؟ خيرا له. وضربنا هذا مثال أيضا بماذا؟ بمريض ماذا؟ السكري. الآن الذي عنده مرض هذا المرض وهو مرض السكري، امتناعه عن بعض الطعام هو خير بالنسبة ماذا؟ خير بالنسبة له، مع أنه قد يتلذذ ببعض المأكل، لكنه يمتنع عن هذه الأشياء. لماذا؟ لأن ترك هذه الأشياء تعد بالنسبة له خير. وكذلك أيضا الأب يمنع ابنه عن ماذا؟ عن بعض الأمور، فالابن يرى أن هذا الفعل ماذا؟ يرى أن هذا الفعل خير وهو صالح بالنسبة له، ولكن في الحقيقة ماذا؟ هذا الأمر شر بالنسبة له. إذن هذا الأمر مآله إلى ماذا؟ مآله إلى كمال العلم. فكلما كمل علم العبد علم ماذا؟ علم ما ينفع مما يضر. والله جل وعلا متصف بهذه الصفة على أكمل وجه، على أكمل وجه. فأفعال الله سبحانه وتعالى كلها توصف بأنها ماذا؟ بأنها خير. وما يوجد من مفعولات الله سبحانه وتعالى من شر فإنه شر نسبي، إذ أن المرض موجود وهو شر، لكنه في حقيقة الأمر خير، لأن الله سبحانه وتعالى يبتلي بهذا المرض الطائع من ماذا؟ من الشاكر من الكافر. يبتلي الله سبحانه وتعالى بهذا المرض من يصبر من لا يصبر. يبتلي الله سبحانه وتعالى المؤمن بهذا المرض حتى يرفعه ماذا؟ حتى يرفعه درجات. وكذلك قل في سائر المفعولات مما يوجد فيها شر فهو شر نسبي بالنسبة إلى المخلوق، وأما الله سبحانه وتعالى فإن أفعاله كلها خير، كلها خير. إذن في هذا الباب، في باب أفعال الله سبحانه وتعالى، ظلت هاتين الطائفتين، فالطائفة الأولى وهم الجبرية الذين هم مجوس هذه الأمة، فإنهم جعلوا مع الله سبحانه وتعالى خالقا آخر، فنسبوا الخلق إلى ماذا؟ نسبوا الخلق إلى ماذا؟ إلى العبد، وقالوا إن العبد غلبت قدرته على قدرة الله سبحانه وتعالى. والقدرية الذين هم النفاة الذين نفوا علم الله سبحانه وتعالى، وقالوا أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها. فكلا الطائفتين ظلوا في هذا الباب، في باب أفعال الله سبحانه وتعالى، وهدى الله سبحانه وتعالى أهدى السنة، فأثبتوا الفعل أفعال العباد، وأثبتوا أن لهم مشيئة، ولكن هذه المشيئة داخلة في مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية. المرجئة هم طائفة من الطوائف أرجأوا، والإرجاء من التأخير، والإرجاء من التأخير. هذه الطائفة أخروا العمل عن مسمى الإيمان، فقالوا أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وأن الناس في باب الإيمان سواسية، فإيمان جبريل كإيمان سائر الناس، وإيمان الأنبياء كإيمان سائر الناس.
فهؤلاء هم المرجئة. قال: وفي باب الوعيد بين المرجئة والوعيدية والوعيدية والوعيدية، وهذا يعني الأصل يعد من أصول المعتزلة، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر ذنوب العباد إذا ارتكبوا الكبائر، فهم يرون أن مرتكب الكبيرة كافر وخارج عن دائرة الإيمان، وخارج عن دائرة الإيمان. وهم على أصناف كثيرة جدا هؤلاء الوعيدية الذين يكفرون بالكبائر، فمنهم من يكفر بمطلق الكبيرة، فيكفرون بالكبيرة وهذا في الدنيا، وأما في الآخرة فمصيره إلى النار، فمصيره إلى النار. ومنهم طائفة كفروا مرتكب الكبيرة ولكن في باب الآخرة قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، أم عفوا هم في الدنيا قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، لا نقول هو مؤمن ولا نقول هو كافر، وأما في الآخرة فمآله إلى النار. فإذا هاتين طائفتين، الطائفة الأولى المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، فمهما عملت من الذنوب فإن ذلك لا يؤثر في ماذا؟ في الإيمان. والطائفة الثانية وهم الوعيدية كفروا بماذا؟ كفروا بارتكاب العبد لكبائر الذنوب، وهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة، فأدخلوا العمل في مسمى الإيمان، فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وكذلك قالوا بأن العبد إذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذا هو الأصل الثالث وهو ما يتعلق بالوعيد. وأما الأصل الرابع وهو في باب الأسماء، أسماء الإيمان والدين، أسماء الإيمان والدين كالإسلام والكفر والفسق، هذه هي يعني هذا هو الذي يقصده الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية المعتزلة وبين المرجئة الجهمية، بين الحرورية المعتزلة وبين المرجئة الجهمية. وهذا الباب باب أسماء الدين والإيمان تابع للباب الذي قبله، تابع للباب الذي قبله. فهؤلاء المرجئة ماذا جعلوا؟ جعلوا العبد مهما ارتكب من الأعمال فهو ماذا؟ فهو مؤمن، فأعطوه اسم الإيمان الكامل مع ماذا؟ مع فسقه وفجوره. والطائفة الأخرى الوعيدية هؤلاء أعطوا من وقع في كبيرة من كبائر الذنوب اسم ماذا؟ اسم الكفر، أو قال بعضهم هو في منزلة بين المنزلتين، في منزلة بين المنزلتين، فظلوا في كلا الطائفة في كلا الأمرين. وهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة فقالوا عن مرتكب الكبيرة هو مؤمن بإيمانه، فاسق ماذا؟ فاسق بكبيرته، فاسق بكبيرته. والأصل الخامس والباب الخامس قال: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، بين الرافضة والخوارج. قال: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة، وهذه الطائفة وهي الرافضة سموا بذلك لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين عندما أقبلوا إليه، يسألونه ما تقول في أبو بكر وعمر، فماذا قال؟ قال هم وزيرا جدي، هم وزيرا جدي، فرفضوا فسموا رافضة. فهؤلاء الرافضة، والآن يطلق عليهم مصطلح الشيعة، فهؤلاء أتوا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفروهم، إلا نفرا قليلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أتوا إلى الصحابة الذين هم خيار هذه الأمة وكفروهم. وأما الطائفة الأخرى وهم الخوارج فإنهم كذلك على النقيض من ماذا؟ على النقيض من الرافضة من وجه، فإنهم أتوا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يهتدوا بهديهم ولم يسيروا على نهجهم، بل كذلك طائفة منهم كفروا الصحابة، وهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة إلى الوسط في ذلك، فعرفوا للصحابة منزلتهم وصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزلهم منزل لائق بهم، وعرفوا حقهم وأمسكوا عما شجر بينهم فهذه أبواب خمسة، ماذا بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وبين وسطية أهل السنة والجماعة. ثم بعد ذلك قال: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. وهنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى انتقل للحديث عن بعض الصفات على وجه من التفصيل. قال: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أن الله سبحانه فوق سماواته. فهنا شيخ الإسلام يوصل كذلك لمسألة سبق وأن أشار إليها ما يتعلق بعلو الله سبحانه وتعالى، فذكر لك أن النصوص من الكتاب والسنة تواترت في هذا الباب، على أوجه كثيرة، منها إثبات علو الله سبحانه وتعالى، ومنها كذلك إثبات أنه ماذا؟ في السماء، ومنها كذلك إثبات استوائه على عرشه، ومن ذلك أيضا إثبات العروج إليه، ومن ذلك أيضا إثبات نزوله سبحانه وتعالى أو نزول الأمر منه، كل ذلك مما يدل على ماذا؟ يدل على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. وذكر لك هنا الإجماع، قال: وأجمع عليه سلف الأمة، كما نقله غير واحد من أهل العلم، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا بعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى. فهنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبين لك أنه لا تناقض بين ماذا؟ بين إثبات علو الله سبحانه وتعالى وإثبات معيته، كما سيأتي عند قوله: فإن ذلك لا توجبه اللغة. نأتي إلى ما قاله شيخ الإسلام، قال: كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ففي هذه الآية أثبت الله سبحانه وتعالى استواءه على عرشه، وأثبت كذلك معيته لعباده، وهذه المعية معية ماذا؟ معية العلم. والدليل على ذلك ماذا؟ أن الله جل وعلا جمع بينهما وذكر وفسر هذه المعية بمعية العلم، كما في قوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. فأولا ذكر ماذا؟ ذكر العلم، ثم قال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فبدأ بالحديث عن العلم وختمها بماذا؟ بالعلم. وكما في الآية الأخرى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فافتتح الله سبحانه وتعالى وصدر الآية بالعلم وختمها بالعلم. ولذلك قال الشيخ الإسلام هنا وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، فإن هذا لا توجبه اللغة. وقد مر معنا فيما سبق عندما تكلمنا عن صفة المعية أن المعية تأتي على معان كثيرة، فتأتي المعية بمعنى ماذا؟ بمطلق المصاحبة، وتأتي أيضا المعية وهي معية المكان. فهذه المعاني للمعية ذكر شيخ الإسلام هنا فإن هذا لا توجبه اللغة. صحيح أن المعية قد تطلق بمعنى الاختلاط، لكن هذا لا توجبه اللغة. قال وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر عليه الخلق. بل القمر، وضبرك هنا المثل، قال بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. إذن فالمعية هنا تأتي بمعنى ماذا؟ تأتي بمعنى مطلق المصاحبة، كما تقول مثلا الرجل مع من؟ الرجل مع زوجته. وهل هذا يلزم أن الرجل أن يكون الرجل مع زوجته حالا معها في نفس المكان؟ لا، المقصود هنا أن الزوجة على عصمة زوجها، أن المرأة على عصمة زوجها. إذن فها هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبين لك أنه لا تعارض بين إثبات المعية لله سبحانه وتعالى وإثبات علوه سبحانه وتعالى، لأن هذا القول الذي ادعاهم من أن المعية بمعنى الاختلاط والمصاحبة في المكان، هذا المعنى لا توجبه اللغة، بل النصوص دلت على أن المعية هي معية ماذا؟ هي معية العلم، كما مر معنا من قول الله سبحانه وتعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وختم الله سبحانه وتعالى الآية كذلك بالعلم والله بما تعملون بصير. وكما في الآية التي ذكرناها ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فصدر الآية بالعلم وختمها بالعلم. قال قال شيخ الإسلام: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، أي التباين بين الخالق والمخلوق. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته. وهنا مثال واضح جلي يوضحه شيخ الإسلام، قال: بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. فالله سبحانه وتعالى فوق العرش، رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، لا يحتاج إلى تحريف. فالمعية ها هنا هي حق على حقيقتها. وضرب لك شيخ الإسلام المثال الذي يوضح لك ذلك، كما قال: بالقمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته. فإذا كان هذا المعنى موجود بين المخلوقات بعضهم مع بعض، فإثبات ذلك لله سبحانه وتعالى أكمل وأتم. ولذلك قال الشيخ الإسلام: لا يحتاج إلى تحريف، لأنه صدر لك قبل ذلك أن من زعم أن المعية توجب الاختراق فإن هذا المعنى لا توجبه اللغة، لأن المعية لها ماذا؟ لها تطلق على عدة معاني، تطلق على المخالطة في المكان، وتطلق أيضا على مطلق المصاحبة. فإن يأتي إنسان إلى معنى من هذه المعاني ويجعل النصوص ويحمل النصوص جميعا على هذا المعنى، قال الشيخ الإسلام لك: فإن هذا لا توجبه اللغة، وإن كان هذا قد يطلق في لغة العرب لكن لا توجبه اللغة. فأن تحمل هذا النصوص جميعا على هذا المعنى فهذا ليس بصحيح، لأنه قد صدر لك قبل ذلك من النصوص ما يدل على أن المراد بالمعية هنا مطلق المصاحبة. ولكن قال لك ماذا هنا؟ ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن، أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، تقله أو تظله. فنأتي إلى هنا إلى مثل هذا النص حتى يظهر لك كذلك الترابط الذي بين النصوص. قال لك هنا: مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله. الآن نأتي إلى معنى في مثلا، في يأتي بمعنى، تأتي بمعنى ماذا؟ تأتي بمعنى على، وتأتي بمعنى الظرفية، وتأتي بمعنى ماذا؟ الظرفية. فأن يأتي أحد من الناس ويجعل هذا النص وهو في السماء، ويجعل هذا النص موجب لأن الله، أن السماء تقل الله سبحانه وتعالى أو تظله، فهذا معنى ماذا؟ معنى باطل، لأن الله جل وعلا لا يحيط به شيء، كما قال تعالى: ولا يحيطون به علما. والله سبحانه وتعالى قد أثبت علوه على سائر خلقه، فكيف تأتي إلى هذا النص وتجعل فيه بمعنى هنا الظرفية، فتجعل السماء تقل الله سبحانه وتعالى وتظله والعياذ بالله. وذلك قال لك: وهذا باطل، بهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، فكيف يظن هذا الظن الباطل؟ وهو يمسك السماء والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه. قال: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وهذا ما يسمى في علم الاستدلال بالتنظير، بالتنظير. فشيخ الإسلام ها هنا نظر لك مسألة علو الله سبحانه وتعالى، مسألة معية الله سبحانه وتعالى وعلوه بماذا؟ بالرد على من زعم بأن الله سبحانه وتعالى مختلط بالخلق بالمعية بالتنظير مع من؟ مع قول الله سبحانه وتعالى في السماء. فإن قول الله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم لا يوجب هذا المعنى الباطل الذي ذهب إليه المبتدع. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى في السماء كذلك لا يدل على ما ذهب إليه أهل المبتدع من أن السماء تقله أو تضله. فهذا تنظير بين النصين، تنظير بين النصين. ولذلك قال لك هنا وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض وهو يمسك السماء والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. قال ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. إذن فليس هناك تعارض بحمد الله سبحانه وتعالى بين إثبات علو الله سبحانه وتعالى وإثبات معيته تبارك وتعالى. فإن هذه المعية هي معية العلم ومعية الإحاطة بالخلق، معية العلم ومعية الإحاطة بالخلق. وظهر لك الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا المثل الواضح البعيد في قوله بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. قال فصل وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، قريب مجيب كما جمع بين ذلك قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية. إذن فكذلك ليس هناك تعارض بين علو الله، إثبات علو الله سبحانه وتعالى وإثبات قربه من عباده المؤمنين. ولذلك قال وما ذكرناه في الكتاب والسنة من قربه لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. ثم ذكر لك القاعدة الجامعة في ذلك كله فقال لك ليس كمثله شيء في نعوته وهو علي في دنوه قريب في علوه. فالله سبحانه وتعالى علي في دنوه، فالله جل وعلا قريب من عباده. فلذلك أصل لك هذه القاعدة العظيمة بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإثبات علو الله سبحانه وتعالى لا ينافي إثبات معيته، وإثبات علو الله سبحانه وتعالى لا ينافي إثبات قربه سبحانه وتعالى. فيثبت الله سبحانه وتعالى العلو وكذلك يثبت الله سبحانه وتعالى القرب ومعيته سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا جمع بينهما ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه القاعدة التي أصلها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة لما ضلت فيه الفرق الأخرى، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن هدانا إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. أكتفي بهذا القدر ونترك إن شاء الله الحديث عن الكلام وإثبات كلام الله سبحانه وتعالى وعن القرآن إلى الدرس القادم الأسبوع القادم إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أحد عنده سؤال؟ طيب نذكر إن شاء الله بدرس الغد في شرح منهج السالكين في كتاب الصيام.